الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام. صحيح، هذا الدين دين إنساني، بمعنى أنه يقدم تعددية فقهية تريح كل الناس. من خلال تلك الأحكام الفقهية التي نتدارسها نعلم سعة رحمة هذا الدين، ونعلم ونرى إنسانية هذا الدين. نعالج في هذا اللقاء مسألة قصر الصلاة، وتعلمون بأن المقصود بقصر الصلاة أي الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، بدل من أن نصليها أربعا في الحضر كما نصليها في محل إقامتنا، إلا أنه في حال السفر هل يجوز لنا أو هل يجب علينا أن نقصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية؟ علاج هذه القضية في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية الكريمة، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قرأها وسمعها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعرف الإجابة، وسكت عن إخبار الناس بهذه الإجابة حتى جاء في عهده وهو أمير للمؤمنين، وجاءه يعلى ابن أمية كما ورد في صحيح مسلم يسأله، يقول له: يا أمير المؤمنين، كيف نقصر الصلاة وقد أمنا؟ فقال رضي الله عنه: لقد تعجبت مما تعجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: هي رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث آخر ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة مثنى مثنى، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر. من خلال تلك الأدلة اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة للمسافر على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أكثر الناس يعرفه، وهو أن قصر الصلاة رخصة، لمن شاء أن يقصر الصلاة في السفر له أن يقصر الصلاة، ولمن شاء أن يتم فله أن يتم. فعل الرخصة كتركها، وترك الرخصة كفعلها، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا هو مذهب جمهور الفقهاء في الجملة: مذهب المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة. إلا أن الحنفية قالوا قولا آخر، وهو أن قصر الصلاة في السفر واجب. قصر الصلاة في السفر واجب، وقيل عند بعضهم فريضة، لأن الحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب. أما الفرض فهو ما لا بد منه وكان ثبوته بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ما لا بد منه وثبت بدليل ظني. الذي يترك الواجب أساء، الذي يترك الفريضة قد ارتكب أمرا محرما وفسد الأمر به. لهذا ذهب الحنفية في الجملة إلى أن قصر الصلاة في السفر أمر واجب على المكلف، فلا يسعه أن يتركه، بل عليه أن يأتي بالصلاة الرباعية في السفر ركعتين ركعتين. فإن تعمد وأتى بالصلاة الرباعية رباعية في السفر، فاختلف أكثرهم وقالوا إنه قد أساء، وبعضهم يقول إن الصلاة باطلة لأنه تعمد أن يأتي في الصلاة بركعات ليست فيها، خاصة وقد ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أن ابن عباس قال: أول ما فرضت الصلاة أو فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم ركعتين في السفر وأربع في الحضر وركعة في حال الخوف. وحديث عائشة في الصحيح الذي ذكرناه: أول ما فرض الصلاة مثنى مثنى، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر. إذن الصلاة في السفر طول عمرها ركعتين ركعتين، فهكذا قال الحنفية: كيف بالمسافر أن يأتي بأكثر من ركعتين في السفر؟ إنه إن تعمد ذلك وفعل ذلك عن قصد فإن صلاته قد فسدت أو أتى بما يخل وأساء. جمهور الفقهاء يقول: أبدا، إن من يأتي بالصلاة الرباعية في السفر أربع ركعات لا حرج عليه وله أجره، وإذا أتى بها ركعتين قصرا فلا حرج عليه وله أجره، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. المذهب الثالث قال به السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، قالت: إن قصر الصلاة في السفر لا يجوز ولا يصح إلا في حال الخوف، أما في حال الأمن والسفر في سلامة والعودة في سلامة فهذا لا يعطي الحق للمسافر أن يقصر الصلاة، ولو قصر الصلاة في حال الأمن فصلاته باطلة لأنه أتى بالفريضة على غير وجهها، وجهها أربع ركعات، كيف يأتي بركعتين؟ إنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا في حال الخوف والرعب، عملا بظاهر الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأصبح في المسألة في قصر الصلاة ثلاثة مذاهب: مذهب يقول هي رخصة لك أن تفعلها ولك أن تتركها، مذهب يقول لا، لا يسعك إلا أن تفعلها، لا بد أن تأتي بها، المذهب الثالث يقول إياك أن تأتي بها إلا في حال الخوف. انظر إلى تلك الأقوال والمذاهب الفقهية التي نحن نمتثل بها، من منا يجرؤ أن يبطل مذهبا من هذه المذاهب أو أن يسفه قولا من هذه الأقوال؟ إن تلك الأقوال وتلك المذاهب مذاهب فقهية يجوز العمل بها لأنها خرجت من أهل الذكر، ومن حق كل إنسان أن ينظر إلى راحة نفسه وإلى طمأنينة قلبه، فإن اختار هذا القول ورأى فيه أنه يمكن أن يعبد الله عز وجل به فلا بد أن يختار، وإياك أن تمتثل للأوامر التي تأتيك إلا أن تكون عن اختيار منك. هذا هو المقصود بأن الإسلام إنساني. انظر إلى مسألة أخرى في قصر الصلاة: هل تعرف متى تقصر الصلاة في السفر؟ أو ما هي مسافة السفر التي يجوز لك أن تقصر الصلاة فيها؟ اسمع إلى أقوال عديدة في الفقه الإسلامي. القول الأول للحنفية قالوا: لا بد أن تسافر على الأقل مسافة ثلاث مراحل، لا بد من أن تكون المسافة ثلاثة مراحل، هذه المراحل الثلاث تقدر في زمننا المعاصر بحوالي 120 كيلو فأكثر، استدلالا بحديث رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث أيام إلا ومعها محرم أو زوج. قالوا: هذا دليل على أن المسافة التي يحرم على المرأة أن تسافر وحدها دون اصطحاب محرم أو زوج هي مسافة مسيرة ثلاث أيام بلياليها، وهي ثلاث مراحل، وتلك المراحل تقدر بحوالي 120 كيلو فأكثر. لكن هل هذا الحديث الذي استمعتم إليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومع محرم؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المسافة بثلاث ليالي. إن هذا الحديث ورد أيضا في البخاري ومسلم برواية أخرى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. إذن هذا الحديث روي بروايتين، رواية تقول بيوم وليلة ورواية تقول بثلاث أيام بلياليها، فهل نأخذ بهذه الرواية أو تلك؟ هذا هو المذهب الثاني الذي ذهب إليه الجمهور، قالوا تكفي مرحلتين، يعني المسافة التي لا يحل للمرأة أن تسافر فوقها أو المسافة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها هي السفر الذي لا يقل عن مرحلتين، المرحلتين تقريبا في حوالي 85 كيلو فأكثر. واستدلالا أيضا بحيث رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. وهذه المسافة تقريبا 75 كيلو تقريبا. قالوا: إذن المسافة التي يجوز لك أن تقصر الصلاة فيها هي مسافة السفر التي لا تقل عن 85 كيلو، وده مذهب الجمهور. أيضا المذهب الثالث يقول: لا أبدا، ممكن ميل، وهذا قول ابن حزم الظاهري، ميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يخرج إلى البقيع والبقيع يبعد عن المسجد النبوي الشريف قدر ميل ولم يكن يقصر. فقال ابن حزم: إذن أكثر من هذا يمكن القصر. يقول ابن تيمية الذي جاء متأخرا وهو المتوفى 728 هجرية، يقول ابن تيمية: إن المسافة التي يجوز لك أن تقصر الصلاة فيها هي المسافة التي يطلق عليها أهلك وذويك أنك على سفر. إذن المسافة في السفر هي مسافة عرفية وليست مسافة تقديرية، فصار في المسافة التي يجوز لك أن تقصر الصلاة فيها تلك الأربعة أقوال، وهذا ما يدل على إنسانية الإسلام، فلا رأي من تلك الآراء يلزمك إلا بما استراحت نفسك إليه واستراح قلبك إليه، لأن الإسلام إنساني كما سنوضح أيضا مزيدا من تلك الوجوه الإنسانية بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. عرفنا أن المسافة التي تقدر في السفر وترخص أو تجيز أو توجب على اختلاف الأقوال، من سافر أن يقصر الصلاة الرباعية أو أن يأتي بالصلاة الرباعية ركعتين وهو المعروف بقصر الصلاة، اختلفوا فيها على أقوال عديدة، ذكرنا منها 4 أقوال. القول الأول: على الأقل 120 كيلو فأكثر، وهذا هو مذهب الحنفية. القول الثاني: 85 أو 80 كيلو فأكثر، وهذا هو قول الجمهور. القول الثالث: ميل واحد فأكثر، وهذا هو قول ابن حزم. القول الرابع: لا تقدير لمسافة السفر، وإنما التقدير يرجع إلى العرف، فما يسميه الناس سفرا فهو السفر، وما لا يسميه الناس سفرا فليس سفرا. فمثلا من خرج من بيته من أقصى مدينة القاهرة إلى أقصاها في الجانب الآخر، ربما طالت المسافة إلى أكثر من 120 كيلو، ولكن أهل القاهرة لا يسمون ذلك سفرا. وإذا خرج من القاهرة إلى أقرب قرية فربما تكون المسافة 80 أو أكثر بقليل، والناس يطلقون عليها سفرا. وربما تكون المسافة 40 كيلو أو 30 كيلو والناس يطلقون عليها سفرا. إذن العبرة بتسمية الناس وإطلاق الناس، هذا هو ما ذهب إليه ابن تيمية، وجاء من بعده تلميذه ابن القيم الجوزية وأخذ بهذا القول. فأصبح مسافة السفر مسافة، محل اختلاف، وكلها بآراء فقهية يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل على أحدها بحسب طمأنينة النفس واختيار الإنسان لنفسه، لأن الإسلام بهذه التعددية يظهر هذا المعنى الإنساني. وإذا سألنا سؤالا آخر، ما المدة التي يصح للمسافر فيها أن يقصر الصلاة طوال مدة سفره؟ أو ما هي المدة أو أقصى مدة يجوز للمسافر أن يقصر فيها؟ هل يقصر مدى الحياة أم يقصر مدة معينة؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كبيرا، وإذا ذكرنا أشهر تلك الأقوال سنرى الوجه الإنساني في مدة القصر في مدة السفر. القول الأول يقول أقصى مدة يمكن أن يقصر فيها المسافر 4 أيام، وهذا هو مذهب الجمهور، ذهب إليه المالكية في الجملة والشافعية والحنابلة، وهذا المذهب إنما أخذ قوله استدلالا واستنباطا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظره، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في حجة الوداع دخل مكة في اليوم الرابع وظل يقصر الصلاة حتى اليوم الثامن، ثم انتقل إلى منى في يوم التروية، فأقصى مدة قصر فيها الصلاة 4 أيام ثم ارتحل من مكان إلى مكان. قالوا أيضا إن الضيافة بين العبد وبين العبد إنما تكون 3 أيام، فيجب أن تكون الضيافة كما ورد في صحيح مسلم الضيافة 3 أيام، ولكن الضيافة مع الله عز وجل تزيد يوم حتى تتميز ضيافة الله عن ضيافة العبد، فتكون أقصى مدة يمكن أن يقصر فيها المسافر 4 أيام. هذا مذهب الجمهور. إذا نظرنا إلى مذهب الحنفية فإنهم قالوا إن المدة التي يقصر فيها المسافر تصل إلى 15 يوما أو 16 يوما أو 17 يوما إلى 19 يوما، من 15 إلى 19 على اختلاف الروايات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في فتح مكة أنه بقي مدة 15 يوما، وقيل 16 يوما، وقيل 17 يوما، وقيل 19 يوما كان يقصر فيها الصلاة، فهذه أقصى مدة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يقصر الصلاة. ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة بطول أو باسم السفر، طول ما كان المسلم في مكان يطلق عليه أنه في سفر، إذا من حقه أن يقصر الصلاة في هذه المدة. هذا فيما ورد في مدة قصر الصلاة. انظر إلى أي الأقوال يمكن أن تختار، انظر إلى أي المذاهب التي تسمعها من خلال ذكرنا لهذه الأقوال الفقهية يمكن أن يطمئن إليها قلبك. إذن الإسلام من هذا المعنى إسلام إنساني، لأن التعددية الفقهية تشبع وتغطي تلك الأوجه القلوبية وتلك الأوجه النفسية لدى الإنسان باختلاف طبائعه واختلاف قناعاته، فترى من تعددية الفقه الإسلامي هذا المعنى. وإذا انتقلنا إلى مسألة أخرى، ما هو السفر الذي يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة فيه؟ هل كل سفر؟ أم يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة؟ أم يجوز أن يكون السفر سفر إباحة أو سفر جائزا في الفقه الإسلامي؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك أيضا على 3 أقوال. يرى الحنابلة أن القصر في السفر لا يجوز إلا لمن سافر وكان سفره سفر طاعة، أما الذي يسافر سفر معصية أو كان يسافر سفر إباحة كالتنزه فهذا ليس من حقه أن يقصر الصلاة. إن الذي من حقه أن يقصر الصلاة هو من سافر سفر طاعة. ليس هذا هو قول كل الفقه الإسلامي، وإنما هو قول الحنابلة. إذا نظرنا إلى مذهب الجمهور كالمالكية والشافعية والظاهرية، المالكية والشافعية وبعض الفقهاء في المذهب الحنفي، فيقولون إن المراد بقصر الصلاة في السفر أن يكون السفر سفر مباح، يعني الشرع لا يمنعه، الشرع لا يحرمه، فمن سافر للتنزه أو من سافر لمقابلة صديق، أو من سافر لقضاء بعض حوائجه في التجارة، كل هذا السفر جائز ومشروع، إذا من حقه أن يقصر الصلاة حتى ولو كان مسافرا للتنزه. لكن وجدنا أن المذهب الحنفي في المشهور عندهم والصحيح عندهم والمذهب الظاهري يقولون السفر الذي يعطي الحق في قصر الصلاة هو ما يسمى سفرا، حتى ولو كان سفرا محظورا، كمن سافر لارتكاب جريمة أو من سافر للإتيان بعمل غير مشروع، فهذا السفر وإن كان محرما في ذاته لكنه لا يمنع صاحبه من أن يأخذ حكم قصر الصلاة باعتبار أن قصر الصلاة فريضة عندهم. ولهذا قالوا إن من سافر وترك فريضة ثم عاد إلى بيته، أي عاد إلى وطنه، فأراد أن يقضي الفريضة التي فاتته في السفر، فهل يقضيها رباعية أم ثنائية؟ قالوا عليه أن يقضيها ثنائية، لأن الفريضة في حقه ركعتين. قالوا إن المسافر فرضه أن يصلي الرباعية ثنائية، وليس فرضه أن يصلي الرباعية رباعية. لهذا إذا عاد إلى بلده ولم يقصر الصلاة في السفر قضاها قصرا وإن صلاها في بلده. هذا بخلاف مذهب الجمهور الذي يرى بأن قصر الصلاة رخصة، وإذا عاد إلى بلده فقد انتهت الرخصة فعليه أن يقضيها رباعية. لكن هذا الذي ذكرته لبيان أن الحنفية والظاهرية يرون بأن قصر الصلاة أمر واجب أو أمر ليس في سعة الإنسان أن يأخذ بتركه أو بفعله، وإنما عليه أن يأخذ به، وأن العبرة بالسفر أي باسم السفر سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. إذن في النهاية وجدنا أن هناك من الفقهاء من اشترط في السفر أن يكون سفر طاعة، وهناك من الفقهاء من اشترط في السفر أن يكون سفر إباحة أو جواز على الأقل، وهناك من الفقهاء من أطلق السفر وترك السفر حتى ولو في حال ارتكاب معصية، كأن الله عز وجل يعطي العبد الرخصة أو الحق في قصر الصلاة في السفر حتى ولو كان سفره لارتكاب معصية، لأن ارتكاب المعصية له عقوبته وله ذنبه وله مأخذه، وهذا لا علاقة به في قصر الصلاة أو عدمها. انظروا إلى تلك الأقوال الفقهية في مدة القصر وفي مسافة القصر وفي شروط السفر وفي الحكم التكليفي لقصر الصلاة، لوجدتم تعددية فقهية، وكل رأي فقهي مما ذكرناه يجوز العمل به، لأن القاعدة الفقهية تقول لا إنكار في المختلف فيه. أليس هذا دليلا على إنسانية الإسلام، وأن الإسلام بتعددية فقهه إنما جاء ليغطي مظلة البشرية بكل اختلاف طبائعها؟ هذا هو الإسلام بإنسانيته. ومع لقاء آخر بإذن الله في وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام.